الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الخميس الموافق الرابع من ذي القعدة لعام 1433 من الهجرة، الذي وافق 20 من شهر سبتمبر لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد 60 من دروس شرح كتاب معارج القبول، ولازال الكلام مستمر فيما أورده المصنف رحمه الله فيما يتعلق بإثبات الصفات والأسماء التي أثبتها الله لنفسه، سواء كانت مما جاء في الكتاب أو مما جاء في السنة. وكان الكلام مستمر فيما عرضه المصنف فيما ورد في السنة، حتى وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أورده وجمعه المصنف، وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. والشاهد هو إثبات صفة الضحك في هذا الحديث، وهذا الحديث متفق عليه: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. والحديث أيضا عند في الصحيحين. والشاهد إثبات صفة الغضب، إثبات صفة الغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة في باطل فقد باء بغضب من الله. من أعان على خصومة في باطل فقد باء بغضب من الله، رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي رواية: من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع. من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني حتى يرجع عن هذه الخصومة التي قامت في الباطل. والشاهد إثبات صفة السخط. وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. إلا كان الذي في السماء سبحانه وتعالى ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. والحديث تقدم ذكره. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أبغض عبدا هو طرف من حديث طويل: وإذا أبغض عبدا دعا جبرائيل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض، رواه مسلم. والشاهد هو إثبات صفة البغض، يعني في إثبات صفة الضحك، إثبات صفة الغضب، إثبات صفة السخط، إثبات صفة البغض. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، الرضا، صفة الرضا. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، يعني إذا أكل قال الحمد لله، وإذا شرب قال الحمد لله. والشاهد: إن الله لا يرضى إثبات صفة الرضا، رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب بئر معونة: بلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. بلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه، وهو من التنزيل المنسوخ تلاوة وقوله صلى الله عليه وسلم، ومن التنزيل المنسوخ تلاوة يعني نزل هذا القرآن ثم نسخ، بحيث بقي المعنى أن الله عز وجل يرضى عن المؤمنين ويرضى عن الشهداء ويرضى عن الذين بذلوا في سبيل الله، لكن النص نسخ والمعنى باق. انتم عارفين ان النسخ على عدة صور: اما ان ينسخ النص والمعنى، واما ان ينسخ المعنى ويبقى النص، ينسخ النص والمعنى كما في قوله تعالى او كما في الذي نسخ يعني: واللذان يأتيانها منكم من شيوخكم فاحبسوهما. فدي نسخت لفظا ومعنى، يعني الحكم لم يبقى. ومما نسخ معنى وبقي لفظا: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فنسخت معنى وبقيت لفظا. ومما نسخ لفظا وبقي معنى: بعض الآيات المتعلقة بالجزاء الأخروي الذي نال بعض من أصابهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي المعنى ونسخ اللفظ. معنى يعني حكما، وممكن يكون مش حكم، ممكن يكون يعني قضية من القضايا، لكن في الغالب يكون متعلق بحكم، في الغالب يكون متعلق بحكم. والنسخ أمر صحيح وقد أنكره قوم، لكن عقيدة أهل السنة إن النسخ صحيح، وإن النسخ ربنا سبحانه وتعالى جعله ابتلاء للمؤمنين، لأنه كل ما يجريه الله عز وجل من نسخ ما قضاه أولا، زي نسخ القبلة. نسخ القبلة قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كانوا عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هي دي العلة. النسخ دايما بيكون من أجل ذلك، يحصل نسخ عشان الناس تتذبذب. فالذين يرون أن الله فعال لما يريد: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يبقى الذي علم أن الله على كل شيء قدير لا يرى في النسخ غضاضة. أما الذي يرى أن الموضوع منظر له بعقله، عشان كده: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ها يعني نسخت القبلة. والنسخ القبلة مثل لمسخ كل شيء، نسخ القبلة مثل لمسخ كل شيء. يبقى علة النسخ ايه؟ لنعلم ما يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. دي قاعدة مهمة جدا انك تفهم ليه في نسخ، عشان ايه؟ انت عبد والله فعال لما يريد، انت عبد وهو فعال لما يشاء، فلما يجي يفعل شيء ترجع بقى تقول ايه؟ طب ليه؟ طب وعشان ايه؟ طب منين؟ يبقى هي دي فتنة، هي دي الفتنة. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة سبي هوازن: الله أرحم بعباده من هذه بولده. كان هناك سبي من هوازن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقسيم السبايا، فوجد في القسم أن امرأة في قسم ووليدها في قسم، فأمر أن يجمع ألا يفرق بين امرأة ووالدها، يعني لابد أن تكون كل امرأة حتى في القسم السبايا تكون كل امرأة مع والدها لا يفرق بينهم. ثم لما وجد لهفتها وكيف شأنها مع ولدها، فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. والشاهد أرحم. وطبعا هناك بعض الصفات التي وردت في النصوص النبوية لم ترد في القرآن، زي الضحك وزي البغض. وهناك صفات ثبتت في السنة وثبتت في القرآن، فكانت السنة تأكيدا لما جاء في القرآن. أخرجه من حديث عمر رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا. نسأل الله أن يرحمنا في الدنيا والآخرة ويهلك الكافرين. ويسأل لنبيه صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا ونزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق. الجزء الواحد ده من 100 هو الذي تقع به الرحمة في الأرض، وهو الذي يقع به التراحم بين الناس والخلق بعضهم بعض، حتى بين البهائم. تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولمسلم معنى من حديث سلمان رضي الله عنه، وفيه: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. 99 جزء، الرحمة 100 جزء، كل واحدة كل جزء طباق ما بين السماء والأرض. فإن كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة، يعني يوم القيامة بقية 100 اللي هم 99 جزء يرحم بهم خلقه يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت. أعوذ بعزتك، إثبات صفة العزة، الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هنا في وصفين: في وصف ثبوتي اللي هو بعزتك، وفي وصف نفي لا يموت. أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم عن أيوب عليه السلام: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. وعزتك لا غنى بي عن بركتك. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. هنا إثبات صفة النور، ومن أسمائه النور. والبعض يرى أن النور ليس اسم. في مسألة الاشتقاق، احنا درسنا مسألة الاشتقاق بالتفصيل وتكلمنا فيها، وتعرضنا لكثير من المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات. لكن أحب أن أشير هنا إلى أنه فيما يتعلق بمسألة الاشتقاق، هناك أسماء اختلف في ثبوتها باعتبارات، مش على الأقوال المعاصرة. أقوال المعاصرة احنا بيناها وبينا فسادها، وبينا أن دي يعني طريقة أقرب الاختراع منها إلى التأصيل، فمش معنية في كلامي. لأن ما دام احنا يعني زي ما يقولوا قتلت المسألة بحثا وضبطت وعرف حدود الأمر، وأن ما يقع في الكلام المعاصر ليس له علاقة بالتأصيل، فيبقى ملوش علاقة، مش هنتعرض له كل شوية يعني، عشان هو ده مش شغلنا، إنما شغلنا إثبات الحق وتأصيل الأمر من حيث معرفة ما ينبغي أن يعرف في مثل هذه الأمور العظام المتعلقة بإثبات ما أثبته الله لنفسه. فهناك بعض الأسماء ترد بغير تعريف، فالبعض يعتبرها اسم والبعض يعتبرها صفة، ليس من باب الاشتقاق. زي النور، الله نور السماوات والأرض، هذا نص قرآني، فالبعض يأخذ من هذا أن ده اسم ثابت، فهم؟ والبعض يقول لا، هو صفة لأنها أضيف. فبس أردت الإشارة ويأتي لذلك تفصيل، خاصة ان هو له مباحث متعلقة بالاسماء والصفات وقواعد الاسماء والصفات في الكتاب على مدار الكتاب يعني. بركتك وعزتك لا غنى بي عن بركتك، من افعالي. البركة مش اسم من اسمائه ولا صفة من صفاته، انما فعل من افعاله، فعل من افعاله. لكن اسمه ايه؟ تبارك. هو وصف لا حقيقي واسم النفس زي بالضبط فيه زي النور. اسم تبارك زي اسم النور. البعض يعتبره صفة والبعض يعتبره اسم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أخرجاه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الرضا والسخط، وبمعافاتك المعافاة من عقوبتك، وبك منك. عقوبتك ليست صفة إنما فعل. ولمسلم والأربعة عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. هذه أعمال وليست صفات، هذه أفعال وليست صفات. يملي يفلت، فلن يفلت. يبقى من أفعاله أنه لا يفلت الظالم، لا يفلت الظالم. وإحنا ما اتكلمنا قبل كده في دعاء أشرنا فيه إلى إلى صفة من صفاته ليست اسما: اللهم سابق الفوت، سابق الفوت. وعرفنا ان سابق الفوت، ان الفوت هو مصدر لفعل الفوت، بحيث منه الفائت. فنقول فلان فاته، يعني معناه لم يدركه المتتبع، زي بلغة العامة فلت، فهم؟ فالله عز وجل سابق الفوت مش سابق الفائت. فكون سابق الفوت يبقى معنى ذلك انه ايه؟ لا يفوت منه احد، لا يفوق، لا يفوت. ده هو الفوت نفسه وسأسبق منه سبحانه وتعالى، لانه اول بلا ابتداء، لانه الاول والاخر. فلو في شيء معين هو قبله ايا كان، اميا كان سبقه، هو قبله بقدرته وبما له من كل المعطيات التي تجعله اول. ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته، مهما كان للظالم من اسباب الفوت. قال ثم قرأ: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. يبقى اذا صفة الأخذ، صفة الأخذ أنه يأخذ، يعني زي ما واحد يقول لك ربنا يأخذك، وإذن هو يأخذ، إثبات الأخذ له إثبات صحيح. فعل، لا صفة، صفة فعلية، مصدر الصفات لها تقسيم. لكن زي ما قلت انه لابد يحذر دائما من النظر الى الصفة الفعلية على انها يشتق منها اسم. ليس من المستحسن عقديا وقوفا على حقيقة التوقيف في الاسماء والصفات ان يرى الاشتقاق، وان رآه بعض اهل السنة، وان رآه بعض اهل السنة. يعني لما نيجي نقول وكذلك أخذ ربك ما ينفعش نقول الآخذ، إنما نقول الله عز وجل يأخذ. إن أخذه أليم شديد، أخرجاه من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لم يكن لينسى شيئا وما كان ربك نسيا. ودي صفة ايه؟ نفي. اثبات بصيغة النفي. احنا قلنا ان في ثبوتي وفي نفي. الصفة هي أنه يوصف بأنه يفعل ذلك، يوصف بأنه يكون منه ذلك دون أن يتعلق ذلك الوصف بفعل. يعني زي ما يقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وزي ما بيقول زي ما يقول ولا يزال الله عز وجل يتكلم بما شاء. فيبقى لما تيجي تقول الله يتكلم يبقى صفة فعل، صفة. لما تيجي تقول الله قال يبقى انت بتوصف فعل، يبقى انت بتوصف ايه؟ فعل. فاذا قلت وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، هنا اخذ ربك انت هنا اثبتت ايه؟ فعل مطلق للفاعل، فبقت ايه؟ صفة، صفة، لانك وصفت حال انه ربنا بيأخذ دون ان تبين الاخذ. ثم ان الله يأخذ القرى، او ان الله اخذ قرية، او ان الله اخذ فرعون. فاذا قلت اخذ فرعون صارت ايه؟ صارت فعل ليست صفة. اذا جاءت بصيغة تثبت الفعل له انه هو يفعل هذا الامر دون مفعول يبقى ده ايه؟ صفة فعل. قال فعل، قال فعل، لكن كلمة هتبقى اشارة الى الصفة التي ايه. لكن زي ما بالضبط زي ما انت بتقول كده عشان تقريب، يعني اذا قلت الله يتكلم يبقى انت بتثبت صفة فعل، فهم؟ اذا قلت الله قال يبقى انت بتحكي عن فعل، عن قولة، مفهومة؟ لم يكن لينسى شيئا وما كان ربك نسيا. طبعا المعنى ثابت، والحديث ايضا رواه البزار وابن ابي حاتم والطبراني من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه، وايضا اخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد لم يخرجاه ووافق الذهبي. اذا هو كما قال. زي الحكمة والعلم وكذا، يعني بحس كل، لان انت لما تيجي تنفي عنه المنفي عنه دائما كل صفة تنفع عن الله المراد بها ليس النفي انما اثبات كمال الضد، اثبات كمال الضد. وما كان ربك نسيا يبقى اثبات كمال ضد المنفي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حلفه لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، يبقى إذن أثبت له سبحانه وتعالى هذه الصفة، صفة فعل، فهم؟ أنه مقلب القلوب. أخرجاه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كل الكلام ده يبين ماذا؟ يبين أنك كما قلت في الدرس الماضي وحكررها كل، يعني لو كل مرة مش حمل، أنك ينبغي أن تعلم أن الاعتقاد هو ضبط القلب على المعاني، وضبط اللسان على الألفاظ، وضبط الأعمال على المقامات والمسالك الشرعية. صاحب عقيدة يبقى معناه القلب مؤشره بيتجه إلى المعاني الشرعية، واللسان ما بيخرفش ما بيبرطمش بل بينطق بالضبط، والأفعال ما بتتمش كده عشوائية، ما خدتش بالي، ما هو مش مهم، ما فيهاش حاجة، إنما كل شيء بينضبط. أدي معنى إنك إن, إن, إن أنت بتقصد أو بتحاول إنك تكون صاحب عقيدة، إنه ضبط القلب على المعاني المطلوبة شرعا، وضبط اللسان على المنطوق أو الألفاظ المطلوبة شرعا، وضبط الجوارح على المسالك المطلوبة شرعا، هو ده. فانت بتتعلم عشان تقول ايه؟ القلب ايه؟ القلب يكون فيه توكل، ما يكونش فيه ريب، القلب يكون فيه يقين، ما يكونش فيه شك، القلب يكون فيه اخلاص، ما يكونش فيه شرك، القلب يكون فيه صدق، ما يكونش فيه كذب، القلب يكون فيه امانة، ما يكونش فيه خيانة، يعني وهكذا. كذلك اللسان خاصة ما يتعلق بكلام على ربنا، يعني انت لما تيجي تتكلم في شأن الله يبقى لازم تضبط بحيث الكلمة اللي انت تقولها تكون منقولة، لأنه ما يتعلق بشأن الله لا يتكلم به إلا بما أثبته الله. ما يتعلق بشأن الله لا يتكلم فيه ولا به إلا فيما أثبته الله. فأنت ما ينفعش تقول ربنا عاوز، ربنا مش لاقي، ربنا ما خلانيش، ربنا ما ينفعش يعمل كذا. هو انت تقصد معاني طيب، يعني تقصد معاني من خلال هذه الالفاظ المعوجة المكسرة تقصد معاني شيء كده، لكن ده يحملك ان اللسان غير منضبط عقديا، حتى وان كان مقصدك حسنة لكن اللسان غير منقض. واحنا عارفين ان الايمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالاركان. يعني ايه قول باللسان؟ انك هتقول كلام موافق للايمان، هتقول كلام ايماني صح، ما يكونش كلام له شركي ولا كفري ولا فسوقي، وده كده عشان يبقى كلام ايماني يبقى بعد عن ده كله. طب اجيبه منين الكلام الايماني؟ يبقى من الضبط العقدي اللي بتعلم. فلما احنا نقول مثلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا من باب إيراد ما أثبته الله لنفسه وثبت بالأحاديث الصحيحة، دعك من الضعيف، لا يعول على الضعيف ولا يقبل في مثل هذه المقامات لا من قريب ولا من بعيد. وما يريدونه وما يريده أهل التصنيف في ما صنفوه في هذه المقامات لم يريدوا إلا على مظلة الصح، يعني نحن نحسن بهم الظن ونقول أنه أورد هذا الحديث الضعيف على مظنة الصح، ولم يريدوا على إيه وهو يعلم أنه ضعيف. هي دي المسألة اللي عايزك وانت بتقرأ كده تبقى فاهم إيه المقصود، مش المقصود حكاية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حليفه لا ومقلب القلوب أخرجاه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، وده إثبات صفة الأصابع، ودي صفة ذات، هذه صفة ذات. فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الكلام ده سبحان الله يشعر بيش يشيب. فإن شاء أن يقيمه أقامه. القلب ال- 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 ما من قلب، قلبي وقلبك وقلب كل عبد، ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولذلك يبد أن تفهموا حقيقة معينة، حقيقة عقدية متعلقة بهذا المقام، إن قيمة العبد بما في قلبه. لو أنت عندك دقة في تتبع النصوص في الكتاب والسنة هتجد هذه الحقيقة طافحة. يعني شوف، انظر إلى قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تحس انه ايه صلب في القلب. وايضا يقول الله تعالى في موضع اخر يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم. ايضا شوف المسألة ايه، القلوب مش الحاجة تانية. وانظر ايضا في السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير الى صدره ثلاثا. وأيضا انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. فسبحان الله، يعني سبحان من جعل قيمة العبد بما في قلبه، قيمة العبد بما في قلبه. لذلك القلب إما يجيبك الأرض فهم فتسفل، وإما يعليك، ولا تقوم تزكية عند الله إلا بما في القلب، لا تقوم. ولذلك حتى في قيمة ما في القلب في الآخرة انه بيكون منجي للعبد، ولا ينجي العبد الا هو كسبب. يعني عندما يقضي الله عز وجل باخراج اهل النار او اخراج من دخلوا النار، يخرجهم بناء على ما في قلوبهم من إيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والألفاظ بقى المتولية في أحاديث مسلم والبخاري، برة وشعيرة و... ها؟ بقلب سليم. نعم، وده يدل حتى الإشارة إلى أنه يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا، إشارة إلى أن الأعمال ليست هي مقوم التقويم، لأن لو كان الأعمال هي مقوم التقويم يبقى خلاص دول ضاعوا لم يعملوا، إنما بقي لهم في قلوبهم شيئا ينفعهم. فدي قضية مهمة جدا، إنك أنت دايما تكون مدور على العقيدة، مش تدور أنك تبقى ملك. أنت عمرك ما تنفع تبقى ملك، أنت لو نفعت تبقى يعني هو نص مكسر يعني هتبقى رضا، لكن المهم انك تدور على الجزء اللي ينفعك عند ربك. لان كثير منا بيمسك في الاعمال، طبعا المسك في الاعمال حسن، بس مشكلته انه ترك المسك في النافع. فاهم؟ المسك في النافع هو ده الاهم. الذين يمسكون بالكتاب، عارف يعني ايه؟ بلغ انهم ولو الكتاب ولا ان حملهم على ان يعملوا به، حملهم ان يحملوه في قلوبهم، وبدأوا يمسكوا كل ايد، كل ايد من غيرهم يعملوا ايه؟ يقول له امسك هنا. فالقضية هنا قضية قلبية اكتر منها قضية عملية، انه بدأ ياخد بايد غيره. عشان كده الدعوة بتبقى لما بتكون الدعوة لله عز وجل، والدعوة من خلال فوران دينك، بعيدة عن الأجرة وبعيدة عن الشغلة وبعيدة عن الوظيفة. دول تعرض للأحكام في هذه، يعني عشان ما حدش يفهم ان انا بأبطل هذه الأحكام، بتبقى عنوان لإيه؟ عنوان لهذا المعنى. ولذلك يقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وده ترتيب مقلوب، ده ترتيب مقلوب، ولكن هو القرآن والسنة فيه ترتيب مقلوب كتير. ليه بقى؟ لان هو المراد، يبدأ بالمراد. زي ايه؟ في السنة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ها، فإن لم يصرف فبلسانه فليصرف بقلبه. يعني معنى ذلك انه ايه؟ انه يلطش بعد كده شوية يتكلم وبعد كده شوية يكره. ده انت لا يمكن يحلس ذلك، انما هو المطلوب انه يكون دايما عندك القوة الدافعة للمنكر. لكن بتبدأ بالقلب، انت بتكره وبعدين كراهيتك تحملك انك تنصح وتقول اتق الله فلان، وبعدين فورة الكراهية وعدم ملائمة الكلام تستعمل يد. فهنا قال: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. ما حدش بيبدأ داعي وبعدين يبقى كويس شوية يحسن دينه وبعدين يسلم انما بيسلم ثم يعمل صالحا فيحسن دينه فتفور القضية في قلبه فيدعو. فلا بد ان تفهم ان قيمه سبحان من جعل قيمه العبد في قلبه. فلا بد ان انت تبقى يعني المسك في العقيده. انا ما تعلمتش عقيده ولا مسكت ولا درستها من باب الشغلانه ولا من باب التخصص ولا من بالعكس، ده هو الامر بدا من انك عرفت انه ما فيش مفتاح نجاه ولا حبل نجاه الا في هذا الباب، فأمسكت به عن قلة حيلة يعني مضطرا، وأمسكت به عن قلة بضاعة. يعني مش الواحد بقى متخصص من الأول، درس من هو مش عارف ايه في دراسة ايه فبقى اتفرض عليك، ابدا. انت تعلم تماما انه لا حبل نجاة الا هذا الجزء، هذا الجوهر، هذا المكون، فأمسكت فيه. فطبعا مسكك فيه بتبحثه، تنظره، تستبينه، ها، تزير شبهاته، تجيب على استفهاماته، فتكون في ذلك معلوم. فبقيت محتاج انك انت تمسك بالكتاب، تروح مسك ايد ده تقول له تعالى امسك الحتة دي، هو ده الامر. فلابد لانه خلي الامور مهمة، المهم الاهم فالمهم، ما ينفعش المهم في الآية وبعدين بعد ما يتخلصوا بقى تشوف الاهم، كده يبقى الامور مخبطة يعني. لا ومقلب القلوب، أخرجاه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. رواه أحمد والشيخان. الحديث ده يشيب، يعني الواحد بيتأشعر كده ليه؟ لأنه هو العبد بقلبه، ف فلو انت ربنا ازق قلبك ما خلاص مش كل الاعمال دي كل البر لو غلبت فيه خلاص انت رحت، لان قيمة العبد بايه؟ بقلبه. خاصة انه القلب له وجه واحد، اما الجوارح والالسنة لها وجهين. ومعنى القلب الوجه واحد يعني ان كان كافر فهو كافر، وان كان مؤمن فهو مؤمن، لكن اللسان والجارحة ممكن يبقى كافر وهو مش كافر، كأهل الكتاب الذين يكتمون ايمانهم. فهم؟ وممكن يبقى مؤمن وهو مش مؤمن. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، ودي قولة حق، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ليه؟ لانهم لم يقولوها بصدق. لكن هذا ايمان ولا ما غير ايمان؟ لما يقولوا يا رسول الله نشهد انك رسول الله، ده ايمان ولا كفر؟ هذا ايمان، لكنه غير ايمان. هم هذا ايمان بغير ايمان، لكن القلب ان امن فهو مؤمن، وان كفر فهو كافر. ما ينفعش تقول القلب ده ايه، ده احتمال منافق، هو اظهر القلب بقى فيه ايمان بس لا، ده دع الجريحة واللسان فقط لا غير، لان امر القلب ملوش الا وجه واحد، ولذلك جعل الى الرب عز وجل. دي نقطة مهمة جدا انك تستوعبها وتضعها منهج في حياتك، وتضعها منهج في حياتك، وتبقى دايما بدل ما انت عمال تبكي على كلمة قلتها وعمل عملته، ابكي على مصيبة جواك، وعلى عدم ترتيب امور داخلك، وعلى عدم بلوغك لمقامات اعتقادية انت مطالب تبلغها، لان ده هيكبر معاك كتير جدا. يعني ده يبكى عليه وده يبكى عليه، بس طبعا في المصائب الكبيرة، يعني واحد مثلا اتخبط عربيته، اتدغدغت بقت ما تسويش حاجة، وهو لسه جيبها من اسبوع، راح قالوا له امك ماتت، هيعمل ايه؟ هينسى ان في عربية اصلا اتخبطت، صح؟ ها؟ ينصمه؟ طيب ماشي. رواه احمد والشيخان وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنهما عنها، وفي صدره يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب كان في دعائه صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقوله صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة والنار لا يزال يلقي فيها، يعني في النار لا يزال يلقي فيها، وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها الى بعض، تحس انها بتنكمش زي ما يكون بتقفل. والشاهد هو انه ذكر في الحديث صفة ذات وهي القدم، وفي بعض الروايات رجله، هنا قال قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قد بعزتك، يعني قد امتلأت، قد انتهيت، قد لا اطلب، لا وفيت، قد بعزتك وكرمك. وفي روايتي في رواية بدل قد قطن قط بالطاء، والمعنى يعني امتلأت او اكتفيت او لا حاجة لقط قط، خلاص ما بقتش محتاج حاجة تانية اطلاقا بالطاء، اخرجاه من حديث انس. وقوله صلى الله عليه وسلم لا شخص اغير من الله، لا شخص اغير من الله، علق البخاري بلفظ الترجمة ووصلها الدارمي في مسنده، وايضا اخرجه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم طبعا اثبات صفة الغيرة، لان هنا ما ذكرش فعل، قال الله اغير من اي شخص، يعني معنى ذلك اذا بيوصف بذلك، مش بيحكي عن فعل، بيوصف بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد، او من غيرة سعد، لما في الحديث المشهور انه لما قال له جاءه رجل وقال انه رأى وجد امرأته تزني، أو رماها بالزنا؟ قال أربعة شهود أو حد في ظهرك. فقام سعد وقال يا رسول الله أجد الرجل مع امرأتي وأذهب لآتي بأربع شهود وأتركهما؟ والله لا أتركها حتى تبرد، يعني اضربها بالسيف لحد ما تخمد. فقال أرأيتم غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه. طبعا هو أغير، كل من شرع لنا الطهر والعفاف أغير على الأمة، أغير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أبناء القردة والخنازير والذين يعني والعياذ يرزحون في الزنا، واللي يشك في نسب كل واحد منهم، اللي يشك في نسب كل واحد منهم من أول أوباما لآخر نتنياهو كله لا يعلم، لأن أمه يعني ما تركت فراشا إلا ولعبت عليه. ومع ذلك يعني نسأل الله العافية والسلامة، أسأل الله عز وجل أن يعجل بهلكهم والله، وأن يرن فيهم آيات عزه وانتقامه. أسأل الله عز وجل أن تقر أعيننا بأن نرى فيهم العجب من قدرته وانتقامه سأرا له صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله العظيم، صدق من قال أولئك هم الكفرة فجرة، كفر وفجور. وعلى مين تعدوا؟ على مين؟ على من هم يشهدون بطهره. اقرأ كلام المستشرقين في محمد صلى الله عليه وسلم، يشهد بحكمته وطهره وعفته وعقله وحكمته، ده على اساس انه مش رسول، يعني يشهد كشخص. ومع ذلك يأتي اولئك يعني فعلا يتواصوا به، وده يدفع لده وده يشتغل وده يعمل وده يتبرع وده كده، ويجمعوا الملايين ويعملوا ما يسبب به وما يطعن فيه، ولن ينال سبحان الله، ولن يضر نبح الكلاب، لن يضر السحاب نبح الكلاب. لو أن الدنيا كلها قامت لتمطر السماء بالتراب، اشتغلوا كالناسين وزبالين الكرة الأرضية كلها، وبدأوا ينطروا على السماء التراب عشان خاطر يغبروا السماء أو أي نجم فيها، إلا يحصل هيعود التراب على رؤوسهم وفي أفواههم، صح؟ ولا هيغبر السماء؟ فنعوذ بالله من الخزلان. هو ده السفه بعينه، عشان ليه تفهم لماذا سوصف الله الكفار بالسفهاء. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هي دي السفاهة، إن بعيد عنك تفعل كل ما يهلكك، والعياذ بالله، ربنا ينجينا وإياكم. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، وما أحد أحب إليه العذر من الله. يعني أنت مجرد إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ينتظر أن يكون لك عذر، ويحب أن تكون صاحب عذر لئلا تعاقب. يعني مش إن أنت لما بتيجي يكون بيني وبينك أمر وتيجي تقدم لي معذير، بل هو أنا بنفخ لأنك عطلت مصلحتي وما جيتش يوميها وبتاع، وعمال تقول لي والله أنا آسف، أنا بص شوف حصل إيه كذا وكذا وكذا، بلاقي نفسي بقى عمال إيه بنفخ نفخ بس مش عارف. لكن الله يحب العذر، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. ومن أجل ذلك وعد الجنة، شوق بالجنة حتى يثني عليه أهلها فيبلغوها. فهم؟ زي ما أنت كده تقول والله إيه الفائز الأول له 1000 جنيه ولا 10,000 جنيه، فكل واحد بقى بيجود عمله ويدور على البحث بتاعه ولا الامتحان إجابة ولا ده، وبعدين يقدم لك مقدمة السيد الأستاذ مش عارف المسؤول عن كذا، جزاك الله خيرا على هذا المجهود ومش عارف وإيه وإيه، من باب يعني أن تبقى الورقة بتاعته إيه. فولله المثل أعلى، ولله المثل أعلى. رأى البخاري من حديث المغيرة بن شعبة في الترجمة السابقة. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا يحتاج استقصاؤها إلى بسط طويل، وفيما ذكرنا كفاية. وما أشبهه فسبيله سبيله. يعني اللي ما أوردوش شبيه اللي أورده، لأنه هو سبيله سبيله، القصة واحدة والغاية واحدة، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه. ثم قال: فحقه التسليم له والقبول. يعني كل ما ثبت عنه سبحانه وتعالى وعن الرسول فحقه التسليم والقبول. الفاء واقعة في جواب كل ما، يعني ما ثبت فحقه، فده سياق شرطي. فنقول في ذلك ما ذكره الله تعالى عن الراسخين. احنا قلنا انه اللي يقبل باستدراك غير قابل، واللي يقبل بتعديل غير قابل. يعني احنا ما اتاكم الرسول فخذوه، هل جعل الله قيد للامر بالاخذ؟ تنبه لذلك، اضبط معانيك كده، اضبط القواعد قاعدة قاعدة. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى اذا انت تأخذ دون قيد او شرط، فان وجعلت من عندك قيودا او شروطا يبقى انت ايه؟ ما اخذت، لان الاخذ الذي امرك الله به غير مقيد بشرط ولا بعلة ولا بقيد. فلما يجي واحد يقول النصوص اللي فيها الضحك والسخط والبغض والتعجب والغضب والمجيء والاتيان و و و و كل دي مالها؟ انما هذه اخبار، وانما هذه لا تليق بالله، فلا بد من تأويلها ولا بد من النظر على انها ليست افعال بل هي اخبار لها معنى غير الذي ذكر. يبقى جعل للأخذ قيد من عنده ولا من الشرع؟ لو من الشرع على عين الرأس، لأنه اللي يأخذ الشرع بقيده يبقى خذ الشرع، ولو ترك القيد ببقاش أخذ. فهم؟ لما ربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى في أمر وقيد، صح؟ فأنت لما تيجي تعمل حاجة مش مستطيعها وتكلف نفسك ما لا تطيق، تبقى مش بتعمل بالشرع، صح ولا لا؟ لأنك كلفت نفسك بما لم يكلفك به الله، وربنا كلفك وقال أمرك وجعل مع الأمر قيد، يبقى لازم تاخده بقيده. هناك أوامر بلا قيد، يبقى لازم تأخذها بلا قيد. فإن جعلت قيد من عندك كالمحرفين كالنفاة كالمعطلين كالمؤولين، كل هؤلاء إنما وقعوا في جعل قيود من عندهم في أخذ ما أتاهم، فكان بذلك تحقيق للمطلوب الشرعي ولا لا؟ لا، لم يحققوا المطلوب الشرعي، لأن تحقيق المطلوب الشرعي يستلزم أن يأخذوا بلا قيد أو شرط. يبقى أنا لما يجي عجب ربكم، ضحك ربكم، ها، إن الله يبغض كذا، إن الله يسخط على كذا، إن الله لا يحب كذا، ها، إن الله غضب غضبا اليوم لم يغضب مثله قبل، إلى كل هذا، يبقى إيه؟ نبدأ ننظر، إحنا مطالبين بإن إحنا نأخذ بلا قيد أو شرط، سواء فهمنا أو ما فهمناش، إحنا مطالبين نأخذ بلا قيد أو شرط، لأن ربنا قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ده موقف الراسخون، آمنا به، بياخدوا طبعا. ما هو الأخذ هنا الإثبات، ما هو الأخذ هنا الإثبات، ما فيهوش تكليف، ده اعتقاد. تقول والله إني أقول بما قال به محمد صلى الله عليه وسلم، غضب الله عجب الله، إني أقول وأثبت. هو ده واحد يقول لك بس ده بقيد، بس ده بشرط، اصل ده مجاز، اصل ده حجاز، اصل ده لمون، يبقى ايه؟ هذا إفساد من عنده، هذا قيود هو الذي أوجعها ودورتتهم. يعني ده بيجي يوم القيامة وربنا يسأله يقول له أنت جبت الشرط ده منين؟ بغض النظر عن النتيجة الفاسدة، لا خلينا بس في الشرط. الشرط ده تشريع، الشرط ده تشريع. لما أنت تقول يؤخذ بكذا بقيد كذا، يبقى أنت إيه؟ ما أنت حطته في مكانه تشريع. يؤخذ دي تشريع، أمر رباني، وبقيد كذا دي من عنده، هو ده موطن الزلال. عشان كده أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا قيد أو شرط. ولذلك هو بيقول إيه في المنظومة؟ فحقه التسليم والقبول. ولذلك بيقول فنقول في ذلك ما ذكره الله تعالى عن الراسخين في العلم، حيث قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم، ما حدش بيستجيب وبيتذكر ولا يضل ولا يزيغ ولا يغفل إلا أولو الألباب، لأنه فاهم الموضوع معه واضح، فلا بيحصل لبس ولا ضلال ولا زيغ ولا غفلة، وما يذكروا إلا أولو الألباب. وبالتالي هم حتى لا يقعوا في هذا اللي هو الانحراف، قاموا بالمقام الشرعي اللي هو التسليم، التسليم المعرو عن كل قيد أو شرط، فهي العار عن كل قيد أو شرط. ثم سألوا الله ثبات على ذلك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولذلك دائما نذكر أنفسنا وغيرنا، هما اثنتان، الهدى والثبات، الهدى والثبات، يعني مش أمر واحد. أنت اليوم مهتد، ماذا عساك غدا؟ الله أعلم. يبقى إذن عشان هما اثنين مش واحدة بس، ما هو لو كانت واحدة بس أدينا مهتدين خلاص الدنيا خلاص خلصت، لا، وارد ان يزيغ، وارد انك تزيغ. فلذلك علمنا ان نقول وانت على الهدى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، لانه ده بيحصل، وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ولا نضرب كتاب الله بعضه ببعض، لا نضرب كتاب الله بعضه ببعض، فنتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما يفعله الذين في قلوبهم زيغ. مفيش حد لعب في الأسماء والصفات إلا لما كان هذا عنوان الزيغ في قلوبهم، أشاعرة، جهمية، جدودهم الكبار الأداب أو المعتزلة، كلهم أعاذنا الله وعصمنا من ذلك بمنه وكرمه وفضله إنه سميع. ثم يقول رحمه الله في نفس المبحث وفي نفس القضية نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهداه مهتدى. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهداهم اهتدى، طوبى لمن بهداهم قد اهتدى، قد اهتدى، قد للتحقيق، فوجودها مش زائد. نمرها أي جميع الآيات والصفات والأحاديث نمرها صريحة أي على ظواهرها كما أتت. احنا قلنا إن الأخذ ها بلا قيد أو شرط. ولذلك قضية الصفات والأسماء ما حصلش فيها لخبطة أبدا في القرون الثلاثة دي. القرون اللي أقل واحد فيهم عالم. احنا ليه ما بنعتبرش الصحابة متهمين او ما بنعتبرش ان هم يعني مجرمين فيما وقع بينهم من تناحر وتقاتل وبلغ الى حد التقاتل والقتل؟ لماذا؟ لانهم علماء، والعلماء من حقهم الاجتهاد، والمجتهدون اذا اصابوا لهم اجران واذا اخطاوا لهم اجر. يبقى الصحابة مش زينا، احنا لو تقاتلنا يبقى جرابيع ومجرمين وعملنا فتنة لان مش مجتهدين، فيبقى اتباع هوى. لكن هم كانوا يتأولون امورا معينة فيقوم بعضهم على بعض حتى حملهم على ما وقعوا فيه. ولذلك لا يصح ابدا الخوض في مواقع بينهم بناء على انهم ايه مجتهدين. زي ما بنقرأ في اي مسألة ونجد من العلماء من قال اقوالا شاذة، ما ينفعش نقول ايه شوف بص بيرقع ازاي وبيخبط ازاي، وشوف بص خبطها ازاي وعملها ازاي. لماذا لا نقول فيه ذلك؟ لانه مجتهد، فيبقى غايته انه ايه انه اخطأ وله اجر، مش اخطأ وله كفر. فما ينفعش انك تتعدى، ما ينفعش انك تتعدى. هما انا بس بشير الى انهم علماء. طب هؤلاء الناس هم اكتر الناس تمحصا في النصوص، اكتر الناس تدبرا، ده العلماء. احنا مصر كلها ممكن لما تقلبها وتنخلها ما تلاقيش اتنين تلاتة ينفع تقول عليهم علماء، ينفع يرجع اليهم، ها يبسط قولهم، يسمع الى تفصيلهم في اي مسألة. في دعاء، في طلبة علم، في كذا، لكن دول كان كلهم كده. طب كلهم كده يعني معناه ايه؟ يعني الكتاب مبصور امامهم منظور في معنيه. يبقى اكتر ناس كانت تتخانق في الصفات وتقعد بقى تعمل التأليفات اللي موجودة هم بقى لو كان فيها، لو كان لها باب. لكنهم لما اخذوا الاخذ بغير قيد ولا شرط اللي حصل لم يقع بينهم اي مشكلة اطلاقا، ولم تكن لك مشكلات ولا شبهات في مسألة الصفات. بالرغم بقى ان نشوف، خد بالك بقى، لما جه الجاهلة بعد القرون الثلاثة وفتح باب الفتنة وبقى بيتكلم في الدنيا اللي ملوش فيه بالهوى، حصل ايه؟ ضلت الامة اكبر ضلال، اكبر قدر من الضلال والافتراق تم في الاسماء والصفات. اكبر باب ضلت في الامة وانحرفت فيه الاسماء والصفات، بعد منه باب الاسماء والاحكام اللي هو الكفر والايمان. انما الباب ده هم اللي بقى ايه قالك التنزيه، فبقى ناس مشبهة وناس مجسمة وناس معطلة وناس نفاة، ودخلت العملية في غرقة. طب اشمعنى الغرقة دي ما وقعتش زمن الصحابة وهم اول ناس تلقوا؟ بعدين ده هو كانوا يعني نشأوا على أن الله لا صنم، الله لا جسم، الله لا حجر، الله لا شجر، يعني الله منزه، له ذات منزهة، متربوا على كده، وأن هم يكفروا بالأنداد والطواغيت ويؤمنوا بالله. فأول ناس مستقبلين قضية تصور الذات المقدسة والذات المصونة، شأن الملك سبحانه وتعالى جل في علاه. ومع ذلك اتقال لهم يضحك ويعجب ويجي وياتي وينزل ها الى السماء الاولى، اتقال لهم كده. طبعا اتقال لهم كده يبقى ايه؟ اول ناس ممكن تلعب في نفوخهم لو كانت العمليه فيها هوا ولا قيود. فيقول لك الله، ما انتوا قلتوا ما ده مش كذا وكذا، امال ايه الموضوع ده؟ لكن هم استقبلوا ذلك بما ايه؟ ان ده خبر السماء، ان ده خبر الله عن الله، وده خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبلوه بالاثبات في ظل تقديسهم مش في ظل تشبيههم للأصنام والأوثان، لأنهم خلعوها. فلما جه الجهل وقعت الورطة زي حالتنا كده. يعني الاستعمال في أدعية، في كلام الصحابة، في يعني انذرهم وهكذا. جميع الآيات والصفات وأحاديثها نمرها صريحة، أي على ظاهرها كما أتت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بنقل العدل عن العدل متصلا إلينا كالشمس في وقت الظهيرة، اللي هو إيه؟ قوة السند وثبوته وبيان المتن ووضوحه في وقت الظهيرة، صحوا ليس دونها سحاب. مع اعتقادنا يعني هذا الامرار وهذا الاثبات كما اتت، مع اعتقادنا ايمانا وتسليما لما له اقتضت من اسماء ربنا تبارك وتعالى وصفات كماله. معروف ان الالفاظ انما ركبت لما تحمله من معاني. احنا بالنسبة لنا لما بنسمع صوصوة العصافير ولا يعني اصوات البهائم والحمير بنعتبرها اصوات بس، حتى ذكرت في القرآن وان صوت انكر الاصوات، مش انكر الالفاظ، مع ان هي بينهم وبين ربهم الفاظ. وعلمنا منطق الطير، انت الطير بالنسبة لك بيطلع ايه؟ صوت مش لفظ، متعرفش تفهم ولا حاجة، ويمكن تعتبره كله زي بعض، لكن هذا في حقهم منطق، فهم؟ ومنطق له مراد، وقالت نملة ادخلوا مساكنكم، لم يسمع ذلك إلا سليمان، لأنه قدر يفهم المعاني اللي فيها اللي وراها، ها؟ يعني ما خرج من النملة من صوت، مفهوم؟ حتى لو كان صوته يعني لا يسمعه إلا بقدر، لكن خرج من النملة. فرضنا أن أنت سمعت الصوت اللي خرج من النملة دي، فرضنا أنت كنت جنب سليمان عليه السلام وسمعت النملة، هتسمع إيه؟ هتسمع صوت ما لا تمييز له، صح؟ فهو لما عرف ما تحمله ألفاظهم من معاني علم أنها قالت بلغتها ولا باللغة العربية؟ بلغتها هي، لكن لما حكاها الله لنا حكاها بلغة القرآن، صح؟ يبقى دي نقطة مهمة، الألفاظ لم تجعل لزواتها. احنا مش مجعولين ان احنا نصوصو. طب اذا كان احنا كلامنا صوصوة عند الحمير، ما الحمير بتسمعنا، الحمير بتسمعنا، واذا كان عند الطيور هو صوت، لكن فيما بيننا هو ايه؟ الفاظ تحمل معنى، صح؟ اذا الالفاظ لا تراد لذاتها ولكن تراد ايه؟ لدلالاتها، والمعنى لما تحمله من معاني. طيب ان كان الفاظنا احنا فيما بيننا، انا لما بكلمك وانت بتكلمني ببقى انا حريص ان انا اقولك معاني تفهمها مني، وانت حريص ترد عليها بمعاني افهمها منك، فكيف بالله جل في علاه اذا كلمنا بالفاظ، اذا كلمنا باقوال، هل يتصور ان تكون هذه الاقوال والامتاع؟ طب انت مثلا ممكن تتكلم ويبقى نص كلامك ممكن يتشال، ثلاث ارباعه ممكن يتقص، لكن مع ذلك يعني مع انه رغي الا انه يحمل معنى، يقولك انت فهمت منه حاجة، يقولك اصله بيقولك عايز ياكل، كل اللي راح كل ده كله عايز ياكل، يقولك يعني اذا في معنى، حتى لو كان برضو رتش كلامه رتش الا انه يحمل معنى. ويصعب انك انت تستهتر بقول قائل حتى تعتبر انه ايه، ان كل اللي قاله ده ملوش معنى، يعني على الضبط لا يمكن، ممكن يكون بيعبر عن ضيقه، بيعبر عن زعله، بيعبر عن انبساطه، بيعبر عن طلب يطلبه. المهم ان لابد يكون ها له معنى. ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى في كل ما له من شأن تبارك وتعالى. فاذا كان الله سبحانه وتعالى جل في علاه يقول كلاما، هل تصور ان يكون هذا الكلام بلا معاني او لا يراد لمعاني؟ ده يبقى جريمة كبيرة جدا. يبقى احنا نقصنا هذا الكلام حتى عن كلام البشر. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونحن نعلم انه حكيم عليم، لا يقول الا لحكمة، ولا يعمل الا لحكمة، ولا يشاء الا لحكمة، ولا يقضي الا لحكمة. المسألة مش ماشية عشوائية كده. ده الناس بتقعد تتكلم في القرآن على بلاغة، على الترتيب، على التقديم والتأخير، بيجيلهم حاجة في نفوخهم من كتر العجب اللي بيشوفوه، من باب انهم رأوا كلاما هو ملك الكلام، لانه كلام الملك، فرأوا فيه الملك. نفس الكلام ده رأوا فيه ملك الكلام، الاعجاز، البلاغة، البيان. فلما يجي واحد يقول لك اسمع الحديث، اسمع الآية، وهو يعني فوتها، يبقى معنى ذلك ان يعتبر ان الكلام ايه؟ ملوش معاني، صح؟ طب انت لما تعتبر الكلام ملوش معاني، يعني معناه ايه؟ ان اما انك تنظر الى كلام الله على انه اقل من كلام البشر، بانك انت فوتته، قلت امرها كما جاءت دون النظر الى معانيها، يعني فوتها وخلاص، مفهوم؟ واما انك انت اتهمت الله بالعجز، انه كان يريد معنى اخر فلم يستطع ان يعبر عنه فذكر ما ذكر، فانت عشان بقى الموضوع معك يعني كأنك بتستر، فبتقول ايه فوت. قضية خطيرة، يعني المعنى نفسه اخطر مما يتخيل العبد. انت جاي تصلح لي في القرآن، انت جاي تعمل لي تمسك لي قلم احمر وتقول لي دي مجاز ودي بقيد ودي تتأول ودي، يبقى اذا انت اعلى من الله، لانك اعطيت نفسك انك انت اللي هتبين المغلق، وفي نفس الوقت اتهمت ربنا انه اغلق لنا، واتهم ربنا بانه ارسل انه اورد لنا في كلامه مغلق، يبقى ده اتهام بهتهامين، اتهام بانه اراد الاغلاق علينا وقد تعهد بالهداية، وانه وصف كتابه بانه مبين، او اتهام بانه عجز عن البيان، وكلاهما كفر الكفر والعياذ بالله. اما الايه بقى العدل؟ العدل ان الامور تمشي ان نثبت ما اثبته الله لنفسه، فهم؟ مع اعتقادنا بما يحمله اللفظ من معنى. مش احنا بنتكلم على الفاظه؟ فما يجي واحد يقول لي والله ده ايه، يعني ربنا بيقول يد الله فوق ايديهم، عاديها وخلاص، يعني ايه يا عم في ايه؟ لا اصله يد دي هتبقى كده. طب هو الله عز وجل يريد معنى لم يأتي بلفظه، ام اتى بلفظ ليضلنا حتى نحتار في المعنى المراد؟ يبقى اذا انت جعلت كلام البشر ابين، أعوذ بالله من الخزلان. دي مسألة بينتها لكم قبل ذلك، لكن الشيء بالشيء أذكر بذات لأنها مسألة خطيرة، وده محل بينها أيضا لأن الكلام المذكور يتوافق مع ذكرها. نمرها صريحة أي على ظواهرها كما أتت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بنقل العدل عن العدل متصلا إلينا كالشمس في وقت الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، مع اعتقادنا ايمانا وتسليما لما له اقتضت. يعني هذه الالفاظ، هذه الكلمات، ها هذا القول اقتضى ماذا؟ ما المعنى الذي يقتضيه من اسماء ربنا تبارك وتعالى وصفات كماله ونعوت جلاله كما يليق بعظمته، وعلى الوجه الذي ذكره واراده، وعلى الوجه الذي ذكره وايه واراده، لأنه أراد أن يقول يد فذكر يد من غير تحريف لألفاظها، كمن قال في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أن التكليم من موسى. يعني هم عملوا إيه في الآية؟ الآية وكلم الله موسى تكليما، أم قالوا لا ده الآية وكلم الله موسى تكليما؟ يعني شوف بلغ بهم إيه، إنهم يحرفوا في القرآن. دي صنعت مين بقى التحريف في الكتاب؟ صنعت اليهود والنصارى، صح؟ يعني شوف شابهوا وصنعوا صنعة اليهود والنصارى بدل ما يصنعوا صنعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقالوا إيه؟ وكلم الله، يبقى من المتكلم؟ موسى. ومن المكلم؟ الله، مفعول به أو موضع اللفظة يعني في العبارة. فبيقع التحريف من غير تحريف لألفاظها، كمن قال في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أن التكليم من موسى، وأن لفظ الجلالة منصوب على المفعولية فرارا من إثبات الكلام كما فعله بعض الجهمية والمعتزلة. بعض الجهمية والمعتزلة كان بيصل بهم لحال يقول إيه: لو أجد حيلة إلى محو هذه الآية من الكتاب لما حوتها. يعني عايز يداوي كفر بإيه؟ بكفر. يعني يريد أن يداوي كفر فيما ذهب إليه، ها؟ وجد الآية مالها؟ تعارض ما ذهب إليه، فعايز زي ما كما هي صنعت اليهود والنصارى بالضبط. وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وهم يعلمون. كما فعله بعض الجهمية والمعتزلة. وقد عرض ذلك على أبي بكر بن عياش، فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر. يعني ما أثبت هذه القراءة، أو يعني جعلها قراءة اللي هي وكلم الله موسى تكليما، إلا كافر. قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليما، يعني برفع لفظ الجلالة على الفاعلية، وهو مجمع عليه بين القراء. روى ذلك ابن مردويه عن عبد الجبار ابن عبد الله عن ابن عياش رحمه الله تعالى. وروى ابن كثير أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما، فقال له: يا ابن اللخناء، كيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني هناك آية، يعني إذا كنت أنت هتحرف التشكيل، طب وهنا بقى واللخناء هو دلالة على سوء من ربته، يعني أن هذا لا يقبل التحريف ولا التأويل. وكما قال جهم بن صفوان لعنه الله في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، حيث قال: لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها ولا أبدلتها استولى. تخيل بقى لما يبقى ناس بيصل بهم الحال إلى التعصب، إلى ما أوحى به الشيطان في نفوسهم، واستمسكوا به زورا وبهتانا وضلالا، وبلغوا في ذلك مبلغا حتى أن هم تعصبا لذلك الضلال الذي أوحى به إبليس، أنه عايزين إيه؟ يحك الآية من كتاب ربنا. وله في ذلك سلف، وهم اليهود، سلف اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه، حيث قال تعالى لهم: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على استاهم. الواحد منهم على ظهره بيزحف، قاعد على، عارف انت لما تبقى قاعد وعملت كل شوية تجيب ورا كده، تجيب ورا كده تزحف على مقعدتك. وقالوا حنطة، هم امروا ان يقولوا حطة، أولا لم يدخلوا ولكنهم إيه زحفوا على استاهم، وثانيا لم يقولوا حطة بل قالوا إيه حنطة، رواه البخاري. فخلفوا ما أمرهم الله به من الدخول سجدا وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فكان جزاؤهم ما ذكره الله تعالى حيث يقول: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وشوف وصف ظلموا هنا يبين لك مدى رحمة الله عز وجل، لأن هم وصلوا بذلك إلى ما يقتضي هلكهم، ولكن بماذا؟ بفعلهم ولا بظلم الله لهم؟ بفعله. يبقى إذن هم إيه؟ ظلموا. وأظلم الظالم هو من يظلم نفسه، اللي بيظلم غيره عايز ياخد حتة فلوس منه، عايز ياخد حتة مش عارف إيه، عايز يموته عشان خاطر، عايز يعني المهم كده. طب واللي بيظلم نفسه يبقى ده أظلم الظلم، صح؟ عشان كده الشرك ظلم عظيم، هو أظلم الظلم، ولا يقع من العبد إلا على ولا على ربه. الله لا يظلم، لأنه لا يظلم إلا العاجز والضعيف. فلو قلت ربنا بيظلم يبقى والعياذ بالله، لكن الشرك ظلم وقع من العبد على مين؟ على نفسه. فبدل الذين ظلموا، وكأن المعنى فبدل الذين ظلموا أنفسهم وأهلكوها، قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بما كانوا يفسقون، ويفسقون هنا معناها ايه؟ يخرجون عن الحدود التي ألزمهم الله بها، لأن الفسوق والخروج، ولذلك سميت الفأرة فويسقة لأنها بتخرج من الجحور. حطة يعني حط عن خطايانا، وحنطة يعني حلبة. يبقى مين اللي كان ليهم صنع دي؟ من صنعة مين دي؟ فأخذوها عنهم الجهمية والعياذ بالله. وجعلهم الله عبرة لمن بعدهم، فمن فعل كمن فعلوا، فمن فعل كمن فعلوا، سنة اللي مالها ماضية، ولن تجد لسنة الله، ولن تجد لسنة الله. فمن فعل كمن فعلوا يبقى السنة ماضية، مش السنة بتعمل مع ده وتقف مع ده. فسبيله سبيله كما مضت سنة الله بذلك. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني هل يتصور أن يبقى في كفار لما يعملوا كذا يعاقبوا، الكفار تانيين يعملوا نفس الجريمة يوم دول بقى إيه؟ عشان الأمم المتحدة ممكن تعمل فيتو فما حدش يجي ناحيتهم. ما يتقال لهم ايه بقى؟ أكفاركم خير من أولئكم اللي هم هلكوا، ولا انتوا عندكم صك، أم لكم براءة في الزبر؟ ومن غير تحريف. يبقى اللي ذكرناه ده هو الإثبات، وطريقة الإثبات ووجه الإثبات الموافق للمعنى العقدي، ثم ومن غير ايه؟ ومن غير تحريف. هنقف عند هذا ونكمل ان شاء الله تعالى في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وتقبل الله سعي وسعيكم، وجعل سعينا هذا في ميزان حسناتنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. خطبة الجمعة.